أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. قال رسول الله صلى الله عليه وآله: النظر إلى وجه علي عبادة. صدق النبي صلى الله عليه وآله. كان الكلام ولا يزال في المقطع الأخير تقريبا أو المطلب الأخير في بحث مسألة ماذا؟ في مسألة مصنوع أرض الإسلام. يعني انتهينا بعد من لا فرقها، وضحنا هذه لا فرق بين فرق المسلمين. قلنا في المطلب الأخير أثبتنا فيما تقدم أنه بالنسبة لأمارية، هل الحكم بأمارية سوق المسلم على التذكي يختص ماذا كان مسلمو السوق من الإمامية؟ قلنا لا، وذكرنا الاستدلال على ذلك، وإن ذكرت بعض الروايات التي يمكن يعني يستدل بها على المن، لكن نوقشت دلالة وسندا. هذا انتهينا منه، صحيح. بقي المطلب الأخير: مصنوع أرض الإسلام. هنا هذه المسألة تريد أن تحقق فردا ثالثا من أفراد سوق المسلمين، صح التعبير، أو فردا من أفراد حكومة هذا الفرد على أصالة عدم التذكية. لاحظ، ولذلك يذكر هذا المطلب، وهو عطفا على ما تقدم كذلك بأنه هل السوق بما هو سوق له نكتة تعبدية؟ هذا فيما أثبتنا، قلنا لا توجد نكتة تعبدية لمن؟ لسوق المسلمين، بل الأمر لنكتة ذكرناها فيما تقدم، وتقريبا ذكرنا مجموعة نكات ورجح النكتة الأولى بعد بحث تقدم هناك. يعني هنا يريد أن يقول مصنوع أرض الإسلام، هل هذا مصنوع أرض الإسلام له دلالة على أصالة عدم التذكية في حالة الشك في التذكية أو لا؟ مثلا يقول الآن إنسان مسلم يعيش في دولة كافرة ويدخل سوق دولة ماذا؟ كافرة. افترض الآن في جماعة يعيشون افترض في لندن، يعيشون في أوروبا، في المناطق الأخرى كذا كذا، في أمريكا أسواق كبيرة جدا، هي أسواق ليست أسواق مسلمة بلا إشكال، لكن يلحظ بعض اللحوم مثلا كتب عليها مثلا من الحجاز، من الكويت جاية، دولة إسلامية، من إيران دولة إسلامية. لاحظوا وياي، أحزمة، ملابس، شنطات بتعبرنا جلدية، أحذية جلدية، ملابس جلدية، ساعات كتب عليها صنعت في تركيا، صنعت في المغرب، صنعت في الجزائر، صنعت في الحجاز، صنعت في إيران، وهكذا. دول إسلامية، ما الحكم إذن عندما أجد مثل هذه النوعيات أو هذه النماذج في دولة كافرة، في سوق دولة كافرة، يعني كافرة بمنها لا ليست مسلمة، يعني يهودية مثلا، مسيحية، ما شاكل ذلك. يقول نحن بلا إشكال الإنسان إذا دخل مثل هذه الدولة، وبلا إشكال هنا كحكم أولي بخضع من هذه النماذج، مباشرة يحكم بأصالة عدم التذكية، لأنه ليس السوق إسلامية وما شاكل ذلك. لكن الآن في موردنا، ما صنع في أرض الإسلام، ما صنع في أرض المسلمين هناك وجيء به إلى هنا، ما الحكم فيه؟ هنا يقول هذه المسألة نستثنيها، لا تدخل تحت ذاك السوق، سوق الذي ليس سوقا إسلاميا، بل هذه مسألة مستثنى. لاحظ، فأنا عندما أتي ألحظ هذا المنتوج المكتوب عليه من تركيا، ميد إن تركيا، ميد إن إيران، ميد إن كذا كذا مثلا وما شاكل ذلك، هنا يقولون طبعا إذا حصل لي الإطمئنان بأسباب العقلائية، طبعا لا أفراط ولا تفريط، بأسباب العقلائية أعرف مثلا سياسة هذه الدولة تأتي به، عندها روابط اقتصادية مثل كالدولة الإسلامية ومعروفة مثلا، أنا عندي مجموعة أو كلام المختصين في الاقتصاد وكذا، مو مثلا بأي سبب أو بآخر، لا سبب عقلائي معتد به، هل أحكم عليه بطهارته وتذكيته، يعني يكون حاكم على التذكية وتجوز شراءه ولمسه وأكله ومثلا ولباسه في الصلاة وما شاكل، ولمسه برطوبة وما شاكل ذلك، يقول نعم، إذا حصل اطمئنان بذلك لا إشكال في الجواز. أما إذا لم يحصل اطمئنان، لم يحصل اطمئنان، لاحظ يقولون ماذا هنا؟ إذا لم يحصل اطمئنان لا، ما يجوز لي أنني أتعامل معه، يعني كون فقط مجرد مكتوب على هذا الكتاب، يا كتابة ليس لها موضوعية، بل هذه على نحو الطريقية إن صح كانت كاشفة فعلا وواقعا عن مجيء هذه المواد إلى دولة، إلى الدولة الأوروبية، إلى الدولة غير الإسلامية، من دول إسلامية. نعم، استرضى الآن من سياسة الدولة البريطانية، تقول نحن بعد ما يحتاج نعد مذابح للمسلمين، ويحتاج نعد جلود خاصة للمسلمين، قد يكلف الدولة مثلا هكذا. خلاص احنا بالاعلام اصلا يتكلمون في قنواتهم في كذا، احنا متعاقدين هي السعوديه فرضا، متعاقدين هي ايران، متعاقدين هي البحرين، هي الكويت، كدول اسلاميه للجاليه الاسلاميه اللي قد يكون نصف مليون عندنا جاليه اسلاميه، هذا مورد اقتصادي كبير. ففعلا اذا شفنا هذه وثوق خلاص بعد بلا اشكال هذا يسموه امر عقلائي. نعم بعد انا مثلا ما في كل هالكلام، بس احتمالات واعتبارات وتذاؤل، لا لا ابدا ابدا. ومن هنا حتى شهادة هذا لا يؤخذ به، لو قال لا 100% هذا أنا جايبنا من دولة إسلامية وكذا، ما يوفق، قد يكون مشاكل ذلك. من هنا قال لاحظ، وبلا إشكال طبعا، والمستند على هذا هو موثقة إسحاق الذي تقدم، إسحاق بن عمار، ورد في هذا المعنى بأنها لا بأس في الرواية الواردة، لا بأس بالصلاة في الفراء اليماني وفيما صنع في أرض إسلام، لا بأس بالصلاة إن في الفراء اليماني وفيما صنع في أرض. إذا جعل ما صنع في أرض الإسلام أحد الأفراد، مو فقط سوق المسلمين. كذا في الخلاصة الآن عندنا أمور ثلاثة، واضح؟ من هنا قال والخلاصة، هذا المطلب واضح، والخلاصة والمتحصل من مجموع كل هذا العرض، يعني من هذه الموارد كلها، أن الجلد أو اللحم الذي يشك في تذكيته محكوم بعدم التذكية. الأصل قلنا القاعدة قاعدة ماذا؟ أصالة عدم التذكية، استنادا إلى استصحاب عدم التذكية. أنا شككت في التذكية، فالاستصحاب هو عدم التذكية، الأصل هو عدم التذكية، وهذا الاستصحاب لا يجوز تجاوزه إلا إذا قامت أمارة شرعية على خلافه، تكون هذه الأمارة حاكمة. ما هي الأمارة؟ قال أمارة ذات أفراد ثلاثة، سوق المسلمين وقد تقدم الحديث عنه والنكتة فيه، من مجموعة نكات وتخريجات ذكرنا هناك ورجح التخريجات، صار الترجيح الأول والتخريج الأول، ويد المسلم والصنع في أرض الإسلام. إذا هذه الموارد الثلاث ماذا تكون لتعبيرنا؟ حاكم على أصالة عالم التذكية. بحمد الله هنا تم الحديث عن هذه القاعدة واقعا المهمة والحيوية، قاعدة سوق المسلمين كمقدمة ذكرنا عنها، ثم دخلنا مضمون القاعدة، ثم مدرك القاعدة، ثم يد المسلم، ثم السوق أمارة، ثم تحليل نكتة أمارية السوق، وتحدثنا عن لا فرق بين فرق المسلمين، مصنوع أرض الإسلام، ثم يأتي بحث التطبيقات بعد هذا خارج البحث. إلى هنا بحمد الله تم الحديث عن هذه القاعدة. نأتي إلى القاعدة الأخرى وهي قاعدة السلطنة. هذه القاعدة من القواعد المهمة، وعلى طريقته يبحث في سبعة مواطن أو ثمانية نقاط في مضمون القاعدة، في مدرك القاعدة، في المحتملات في قاعدة السلطنة، وبحث مهم طبعا هذا جدا مهم صناعي، يعني حدود قاعدة السلطنة، ما هي حدودها؟ لاحظوا هذا هم بحث مهم وحصنها الآن حيوي، ثلاث حدود قاعدة السلطنة. لاحظ التسلط على الحقوق، أن تسلط على الناس والأعضاء، هل من حق الإنسان يعني أن يبيع أعضاءه سواء في حياته، في موته، بعد موته أو شيء، هذا بحثنا حيوي. السلطنة والضرر، ما العلاقة بينهما؟ ثم تطبيقا، هو قبل أن يخوض مثل هذه العناوين ذكر مقدمة مهمة، يقول بلا إشكال على طريقته بأن هذه القاعدة حسب كلام المصنف هنا ما أخذت عناية. طبعا هي أخذت عناية بلا إشكال، هذه القاعدة أخذت عناية بلا إشكال، واضح؟ قاعدة السلطنة أخذت عناية بلا إشكال بين العلماء، يعني يمكن هذا الآن تقريبا أبحاث عند الأساتذة عند المحققين اعتنوا مثل هذه القواعد، ما أدري على مستوى المطبوع، ما أدري على مستوى يعني البحوث المطبوعة، ولا على مستوى الأبحاث الخارج، جملة من المحققين عند الأساتذة يطرحوا مثل هذه الأبحاث بعمق وتأمل، لكن ظاهرا على مستوى المطبوع في ذيك الفترة يعني. هو يقول من القواعد المسلمة عند الفقهاء وتذكر في باب المعاملات هي قاعدة السلطنة، لكن قاعدة السلطنة هنا مثلها مثل بقية القواعد لا يشار إليها مفصلا أو مستقلا، فقد تعطى إشارات في مجموعة من الأبواب أو في مجموعة من المسائل في مجموعة من الأبواب. مثلا بس مسألة المعاطاة، تعلمون المعاطاة، البيع المعاطاتي أو هذا البيع المعاطاتي، هل يفيد الإباحة، يفيد الملكية، يفيد الملكية المتزلزلة، يفيد كذا، بعد هذا أبحاث وين ذكر في الأبحاث في مكاسب الشيخ الأنصاري على الرحمة بيع المعاطات من البحوث المهمة جدا، والذي هل يسري إلى بقية العقود كالنكاح وغيره أو لا، لاحظ تعلمون في كلام في هذا المورد، أحسن في من يقول بالمعاطات في الزواج قديما ها فضلا عن حديثا قبل أن كانوا قلة، لأنهم يستدلون ظاهرا بالإجماع ويناقشون في الإجماع. على كل حال هذا بحث هناك، فشاهد مثل الآن البيع المعاطات يفيد الملكية أو الإباحة فقط أو الملك المتزلزل أو ما شكل حسب الوجوه التي ذكرت في تلك الأبحاث. البعض قد يذكر بأنه نعم تفيد الإباحة والناس مسلطون على أموالهم، مثلا يستدلون بعضهم بهذه القاعدة على افترض الملكية أو على مطلب آخر، بغض النظر عن المسألة الآن فقط إشارة. بعضهم مثلا استدل بها في هذه القاعدة في الأصل في الملك عند الشك، الآن الملك هل هو جائز أو لازم مثلا، ما مع وما لازما أو شيء من هذا القبيل. بعض الأبحاث مثلا ذكرت هذه القاعدة في مسألة لا ضرر، عند تحدث عن قاعدة لا ضرر هل تتعارض مع قاعدة السلطنة أو لا تتعارض، ذكر مثال الآن أنا أريد أبني مثلا حماما في بيتي، لكن هذا الحمام سوف يضر بمن؟ بجاري، سبب له رطوبة، سبب له هدم الجدار، سبب له مشكلة لا سمح الله، شيء من هذا القبيل. هنا يقول المصنف هنا تأتي ما هي، هل قاعدة لو جينا قد تقتضي الجواز، قاعدة ضرر تقتضي عدم الجواز، يقع التعارض بين هاتين القاعدتين. لكن المصنف لو جئنا لهذه القاعدة أو لهذه المسألة أو مسائل أخرى، يعني لهذه المسألة ذكرنا الآن ذكرناها كرؤوس أقلام وغيرها من المسائل ذكرت، فقط يكتفى بالإشارة لقاعدة السلطنة، إما كمضمون طبعا على مبدأ التصور أو كمبدأ تصديق كاستدلال مثلا، ولكن لم تبحث بشكل مستقل في نقاط معينة في مسائل معينة كي تكون واضحة لدى طالب العلم المختص. ومن هنا يقول أنا يعني حسب على نفس مسلك السابق في بعض القواعد هكذا، بأنه يجعل في أمور هو يتحدث عن مضمون القاعدة ثم مدرك القاعدة. نأتي إلى مضمون القاعدة. مضمون القاعدة يقصد بقاعدة السلطنة، ماذا يقصد بها كمبدأ تصوري؟ يقصد بها أن كل مالك لشيء هو مسلط على التصرف فيه بما يشاء، ولكن ضمن الحدود الشرعية، وهذا قيد مهم جدا ينفعنا في بقية بعض الموارد. إذا قاعدة السلطنة تقول كل إنسان مالك لشيء، هذا ملكي، هذا الكتاب ملكي، هذا البيت ملكي، هذا الثوب ملكي، يحق لي، هذا معنى أن الناس مسلطون على ما، كما سيأتينا أحد الأوجه هو هذا، إنني أنا مسلط على ما أملكه وأفعل فيه ما أشاء، ولكن في حدود ماذا؟ وفي ضمن الحدود الشرعية، فلا يجوز لي التعدي خارج الحدود الشرعية كما سيتضح لاحقا. مثلا يحق لي أن أبيع بيتي، أعرض للبيع إذا ما هناك موانع، حجر أو شيء من هذا القبيل أو مرض موت مثلا كما سيأتينا الآن لاحقا الأبحاث، لا يجوز لي أبيع، يجوز لي أهديه لآخر، بيتي حر، أهديه لفلان، مزرعتي، سيارتي، واضح، جاريتي، هم مثلا يجوز إهداءها بيعها كذا. على كل حال مثلا الأكل هذا جزء اكله، اتصرف في اكله، اعطي غيري اكله وما شاكله ذلك. اذا كل تصرف لم يثبت ان الشارع منع عنه اما بمنع عام او بمنع خاص. منع عام يحيث ثروة حرام هذا التصرف لكل المكلفين، ومنع خاص لا، منع فقط مثلا للمحجور عليه مثلا، او لمن كان في مرض الموت او ما شاكل ذلك. اذا المقصود من قاعدة السلطنة هو هذا المورد. اذا مقصودنا كل انسان يملك شيء له الحق ان يتصرف فيه، لكن في ضمن الحدود الشرعية. ومن هنا يرد على توجه يقول بان قاعدة السلطنة لا، هي معناها ان لا يجوز للغير ان يتصرف في ملكي صاحب الملك الا برضا وطيب نفسه. بعضهم جاء للسلطنة تحدث عنها بهذه النكتة، قال معنى السلطنة اخواني ما هي؟ قاعدة السلطنة ان لا يحق لي انا غير المالك ان اتصرف في ملك المالك الا باذنه وطيب نفسه. لاحظ، لكن يقول هذا الكلام غير صحيح، هذا الكلام من اللوازم وليس هو قاعدة السلطنة. نعم، من لوازم قاعدة السلطنة أن الناس مسلطون على أنفسهم، أنت لا يحق لك أن تتصرف إلا بإذنه، مو لأنه هذه قاعدة السلطنة. لاحظ، هذه أمر آخر يعني، أو بعرف ليس تمام مقصودنا من قاعدة السلطنة هذا، نستعتبر هذا لازمه. لاحظ، لأنه كما قلنا القاعدة تقول أن المالك لشيء له حق التصرف فيه بأي شكل أشكال، ومن لوازمه أن لا يحق لك أنت أيه الذي ليس مالكا لهذا الشيء أن تتصرف إلا بإذنه. واضح هذا المطلب؟ هذا تمام الكلام على مستوى مضمون القاعدة، يعني مدرك القاعدة، معذرة، مضمون القاعدة يعني على مستوى المبدأ التصوري للقاعدة. واضح؟ بينما الكلام، عليكم السلام ورحمة الله، بينما الكلام في مدرك القاعدة الآن على مستوى المبدأ التصديقي، ما هو مدرك القاعدة؟ نحن بقدر ما يمكن أخذه. مدرك القاعدة، ذكر القاعدة أو للقاعدة مدركة. أولا السيرة بكلا قسميها والنصوص، نحن نقط السيرة كيف نقول. السيرة، والسيرة كما تعلمون تنقسم إلى قسمين، سيرة عقلائية وسيرة ماذا؟ وسيرة متشرعية. وضحنا كرارا ومرارا الفرق بين السيرة العقلائية والسيرة المتشرعة وما شابه، بعد أبحاث تقدمت في تقريبا كثير من القواعد احنا استدلنا بالسيرة العقلائية ووضحنا المقصود منها. سيرة العقلاء، أحد الأدلة استدل بها على هذه القاعدة، قاعدة الناس مسلطون على أموالهم، هي سيرة العقلاء. يقول بلا إشكال انعقاد السيرة العقلائية على من؟ على هذه القاعدة. لاحظ بأن الناس مسلطون على أموالهم، مسلطون على ما يملكون وما تحوى وما تحت أيديهم من ملكيات وما شاكل ذلك. والدليل يقول بأن الإنسان المالك لهذا الشيء لو منعه أحد أن يتصرف في ملكه. أنا الآن مالك البيت، جاني واحد أجنبي ما له ارتباط ببيتي ولا لحق في البيت، له وارث وله لا سبب ولا نسب في تعبيرنا، لا علاقة بهذا البيت، ومنعني شر منع أدخل البيت وأنام فيه أو أتصرف فيه أو أدعو ضيوفي فيه. يقولون هنا لا تجد أن جميع العقلاء يهبون متمردين إن صح التعبير، مستنكرين لهذا الفعل. مو حق تمنع إنسان في ملكه أو سيارتي أنا أسربها في هالطريق بشكل طبيعي وقانوني، جاني واحد قال لي مالك حق تركب هالسيارة وتمشي بها، كيف مالي حق؟ مالك حق وأنت كنت تملكها لكن ما حق تصرف فيه مثلا. هنا العقلاء بما العقلاء يرفضون هذا المنحة، يرفضون هذا التفكير. إذن الناس مسلطون على أموالهم بالسيرة العقلائية، المسألة جدا واضحة، بل حكم بساطة كل إنسان على ما يملكه أصلا، كأنه من الواضحات من البديهيات إن صح التعبير عندهم، مو بديهيات الأولية والفطرية لا، يعني ما استحكام السيرة في الطبيعة البشرية مع مرورها يعني مع تداول الملكيات، هنا بلا إشكال يقطعون، ومسألة واضحة ومن الوضوح بما كان أصلا لا يناقش فيها. ومن هنا احنا ذكرنا فيما تقدم ربما جملة من القواعد الفقهية أصلا هي ماذا؟ من السير العقلائية، خصوصا باب المعاملات في الأعم الأغلب ترى السير عقلائية. نعم الشارع قننها، حددها باشياء واطر معينه، نعم. لك شيء اخر، نعم، لو جاء مانعون بعد سقطت عن الاعتبار. لاحظ هذا اولا. ثانيا، نحن بلا اشكال دفعا لهذا لهذه الاشكاليه، وهي احتماليه ان ماذا حادثه بعد عصر المعصوم، كل هذا امرهم لا نحتمله، لا نحتمله انه في كان ما قبل زمن المعصومين، في زمن المعصومين او ما قبلهم كذلك، ما موجود هذه السيره اصلا، لا يمكن قبول هذا المعنى. لاحظ، إذن هي بلا اشكال سيره عقلائيه موجوده ماذا في كافة الأزمنة، ما دام الإنسان له عقل وما هم بما هم عقلاء ينظمون أمورهم، مثل على اليد ما أخذت، مثل الحيازة، مثل هذه أمور عقلائية يتصرفون بما هم عقلاء بغض النظر عن الدين والقيم وعادات المجتمع وتقاليده وما شاكل ذلك. لاحظ، إذن الملكيات ما هذه موجودة في زمن المعصومين سلام الله عليهم، فلا معنى أصلا للشك أو الدغدغة في هذا المعنى. لاحظ، لن لا يقبل إنظار هذا الشك وما إلى ذلك. هذا أو ثانيا. ثالثا، بلا إشكال أنها ممضاة من قبل من؟ من قبل الشارع، لأن قلنا مرارا وتكرارا أن قاعدية أو أن حجية سيرة العقلاء على الحكم الشرعي متوقفة على الإمضاء، لابد أن تمضى من قبل الشارع. والإمضاء أما أن يكون ثبوتي أو سلبي. ثبوتي تأكيدات كما إحنا عندنا روايات تؤكد هذه الحقيقة، أو سلبي عدم عدم الرد أو السكوت أحسنت. تقول قد يكون ردع المعصوم عنها، ترى ما عندنا موارد إثباتية لها، وقد رد عنه في ذاك الزمان ولكن ما وصلنا رد، قلنا هذا غير محتمل. لماذا غير محتمل؟ لأن المفروض أن تكون الرجوع بقوة الاستحكام كثيرة عند البشر وعند الناس، فإذا لابد أن تكون بمقدارها، بالعبارة بمقدار المسؤولية، فلابد أن تأتي رجوعات قوية حين تزلزل هذا الارتكاز وهذه السيرة المستحكمة، ولا لا يمكن. فإذا دليل استحكامها ودليل بقائها ودليل مجيئها هذا كاشف عن عدم وجود الرعد. هذه هم مسألة مهمة. إذن هذه نقاط ثلاث حللنا بها دليلية صح التعبير أو كيفية الاستدلال بالسيرة العقلائية على من؟ على قاعدة الناس مسلطون على أموالهم. هذا الأول. سيرة المتشرعة، سيرة المتشرعة أصلا كما قلنا هي يكفي فيها أصلا أنها دليل، لا تحتاج إلى إمضاء ولا تحتاج إلى عدم الرد وما شاكل. لماذا؟ كما تعلمون وقلنا بأن سيرة الشارع أصلا تستبطن أنها متلقى يدا بيد من إيه؟ من المعصوم أصلا. سيرة يعني نفس سلوك المتشرعة في زمن المعصومين كاشف عن أنهم أخذوها يدا بيد عن من؟ عن المعصوم سلام الله عليه. أنا لما نشوف محمد المسلم، زرارة، الفضيل بن يسار يتعاملون هذه المعاملة بأن هذا ملك يتصرف فيه كيف يشاء ولا يحق له يتصرف في ملك الآخرين إلا بإذنه، وهكذا سيرة مستحكة، سيرة يعني مرتبطة بالقيمية الدينية إن صح التعبير، مو بما هم عقلاء عقلاء، سيرة بما هم متشرعة، يعني بما هم نواة صالحة مرتبطة بالمعصوم سلام الله عليه. فإذا لما ندرس هذه الحالة نجد بأن سيرة المتشرعة كاشفة إن صح التعبير، أو بعبارة أخرى مستبطنة، مستبطنة عن من؟ عن أنها مأخوذة من المعصوم يدا بيد. من هنا لاحظية يقول وأما سيرة المتشرعة فانعقادها بينهم وبشكل متصل بزمن المعصوم أمر لا يقبل التشكيك. يعني الآن حتى سيرتنا المتشرعة الموجودة الآن هي متصلة بمن؟ بزمن المعصوم سلام الله عليه. يقول وحيث أنها سيرة متشرعة بما هم متشرعة، لاحظ ما هم بهم عقلاء، احنا نلحظ اللحاظ الديني والقيم وشدة التمسك بالدين. العقلاء مع عقلاء ما لهم ارتباط، قد يكونوا متدينين وقد لا يكونوا ماذا متدينين، ذلك بحث آخر. وحيث أنها سيرة متشرعة بما هم متشرعة فيكفي نفس افتراض ذلك لحجيتها بلا حاجة إلى افتراض فكرة الإمضاء المستكشفة بعدم الرد، على خلاف سيرة العقلاء، نحن لا نحتاج إلى عدم الرد ليكشف لنا عن ماذا؟ عن الإمضاء. هنا لا نحتاج أصلا إلى الإمضاء، قال على خلاف سيرة العقلاء حيث تحتاج إلى ذلك، لأن نفسه، لاحظ هذه النكتة، لأن نفس افتراض كونها سيرة متشرعة يستبطن تلقيها يدا بيد من المعصوم عليه السلام. هذا إذن الدليل الثاني. إذن كلا السيرتين قامتا على ماذا؟ على إثبات هذه القاعدة، قاعدة السلطنة، الناس مسلطون على أموالهم. هذا بالنسبة لمن؟ للسيرتين. بالنسبة للروايات، فقط هذه الرواية بعد نصوص بلا إشكال موجودة في المقام، نصوص دلت على المقام، منها موثقة سماعة أو سماعة. يقول: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن عطية الوالد لولده، يعني الوالد الآن بيعطي ولده، بيعطي افترض آر كما يفعل بعض الآباء، يعطي ابن بيت، شقة، عظيم ملكة، يعني ملك نحو الملكية، يهدي يعني هدية له، هبة دون مثلا بقية أخوته. فما الحكم؟ هل هذا يعني مسلط على أمواله أصلا شيء كي يحق أن يعطي أو لا يحق؟ من هنا قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن عطية الوالد لولده، فقال: إما إذا كان صحيحا فهو ماله، يصنع به ما يشاء. لاحظ ياي، إذا كان صحيحا يعني لم يكن مريضا في مرض الموت، لأن ذاك له أحكام، أو كان محجور عليه، أو ما شكل ذلك، حجر الشرعي طبعا. فهنا نعم، ما دام هو صحيح سالم وما شاكل ذلك، يحق له أن يتصرف كيف ما يشاء. يقول الإمام: لاحظ، يقول الإمام: يتصرف له كيف يشاء. يقول: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن عطية الوالد لولده، فقال: أما إذا كان صحيحا فهو ماله، يصنع به ما شاء، وأما في مرضه فلا يصلح، فلا يصلح، فإن ظاهر يصنع به ما شاء أن له الحق في كل تصرف شاء، بلا اختصاص لذلك بالعطية، يعني يحق له هبته، بيعه، إجارته، كذا كذا، المهم يعني كافة التصرفات. هذا ما يمكن أن يستدل به في هذا المقام. كذلك هم يستدل بالإجماع والحديث المشهور، طبعا الإجماع إذا عندنا روايات فلا يكون له حجة، إجماع ماذا؟ مدركي. ومعنى حديث مشهور، المشهور هذا: الناس مسلطون على أموالهم، هذا هم يستدل به في المقام، أو بالنصوص الدالة على عدم جواز التصرف في أموال الآخرين بدون ماذا؟ بدون رضاهم، سواء آيات أو روايات تكشف لنا عدم جواز ذلك. لكن هذا إن شاء الله قادم، لأن فيها مناقشة تأتينا إن شاء الله، نذكر الآيات اللي استدل بها والروايات، ونشوف مسألة هل فيها تأمل أو لا يوجد فيها تأمل، يأتي الحديث عنه في الدرس الآتي. وصلى الله على محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين، اللهم صل على محمد وآل محمد، وعجل فرجهم.